بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هكذا مزعج الناس. طيب، لا خليها كذا. أما بعد، فهذه خاتمة للكتاب، ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى كتابه جواهر البلاغة، فقال رحمه الله تعالى: خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها. فهذه الخاتمة موجودة في شرح التلخيص في المجلد الرابع 474. قال رحمه الله: السرقة هي أن يأخذ الشخص كلام الغير وينسبه لنفسه. السرقة في البلاغة أن يأخذ الشخص كلام الغير وينسبه لنفسه، وهي ثلاثة أنواع: نسخ ومسخ وسلخ. وهذه الثلاثة الأنواع إنما يحكم بها إذا تيقن أنه سرقها، إنما يحكم على صاحبها بذلك عند التيقن، إذا تيقن أنه سرق، وإلا فلا يقدم. تقول: هذه الأنواع إنما يحكم بها إذا تيقن أنه سرقه، وإلا فلا يقدم، وإلا فلا يقدم على إلصاق السرقة رجما بالغيب، وإلا فلا يقدم على إلصاق السرقة رجما بالغيب، لجواز أن يكون الاتفاق من نوادر الخواطر، لجواز أن يكون الاتفاق من نوادر الخواطر. إذا لم تعلم أنه سرق ووجدت مقالته أو شبهها مما هو نسخ أو مسخ أو سلخ في مقالة سبقته، فكيف السبيل إلى التعبير عن هذا؟ تقول: وإذا لم يعلم قيل قال فلان كذا، وقد سبقه إليه فلان، فقال كذا. ليغتنم بذلك فضيلة الصدق، ويسلم من دعوى علم الغيب، ونسبة النقص للغير. المجلد الرابع 507 وما بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة أنواع: نسخ ومسخ وسلخ. النسخ ويسمى انتحالا، هو أن يأخذ السارق اللفظ والمعنى معا بلا تغيير ولا تبديل. وهذا من الفضائح، وهو ألصق الأنواع باسم السرقة وأشهر الأنواع باسم السرقة، وهو الذي يقع فيه العتب الكبير والعيب الشهير، أن يسرق اللفظ والمعنى لا يغير ولا يبدل، يأتي ببعض أبيات فينشدها له وهو قد سرقها من غيره دون تغيير ولا تبديل ولا إشارة إلى أنها ليست له. هذا ضابط السرقة، ضابط السرقة أن ينسبها لنفسه. قال رحمه الله: ويسمى انتحالا، هو أن يأخذ السارق اللفظ والمعنى معا بلا تغيير ولا تبديل أو بتبديل الألفاظ كلها أو بعضها بمراد فيها. وهذا مذموم، وسرقة سرقة محضة، كما فعل عبد الله بن الزبير بقول معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف هجران، إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. فأتى بالبيتين وأنشدهما بين يدي بعض الأمراء على أنه ما له، وليس هذا عبد الله بن الزبير الصحابي المشهور، وإنما هو شاعر في عصر التابعين، شاعر في عصر التابعين وقالوا له عبد الله بن الزبير. قال رحمه الله: وأما تبديل الألفاظ بمرادفها، قال: كما فعل بقول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. هذا بيت مشهور تقدم معنا في هذا الكتاب. وقبل أن ننتقل إلى هذا، القصة في قصة عبد الله بن الزبير أوردها مذكورة في شرح التلخيص الرابع 482 مذكورة قصة إنشاد هذين البيتين: إذا أنت لم تنصف أخاك. قال رحمه الله: وأما تبديل الألفاظ بمرادفها كما فعل بقول الحطيئة وقرأناه، فقال الآخر: ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس. عندنا بدل ذر زر، وهذا خطأ مطبعي، وهو تصحيف سماع فيما يظهر والله أعلم، لأن الذي كتب مصري والمصريون يقولون للذال أو ينطقون الذال زاي، فربما ذهب وهله إلى الزاي فكتبها. على كل ذر المآثر. قال رحمه الله: هو قريب. فهو ماذا صنع هذا؟ غير كل لفظة بمرادفها. ذر دع، المآثر المكارم، تذهب ترحل لمطلبها لبغيتها إلى آخره. قال: وقريب منه تبدل الألفاظ بضدها مع رعاية النظم والترتيب، كما فعل بقول حسان رضي الله عنه: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. فقال غيره: سود الوجوه لئمة أحسابهم، فطس الأنوف من الطراز الآخر. يعني حسان قالها في مدح الرعيل الأول الصحابة رضي الله عنهم، وذلك قالها في قوم يذمهم، في قوم آخرين يذمهم، فغير كل لفظ بماذا بمقابله الذي هو ضده. وهذا نوع من أنواع النسخ الذي هو من أنواع السرقة. وهذا قد يحصل لبعض المبتدئين الذين ماذا الذين يحاولون صناعة الشعر. مسألة التدرب شيء، ومسألة ماذا بارك الله فيك أنه يذكرها وينشرها على أنها له وهو أخذها من غيره وغير بعض الألفاظ، هذا شيء آخر، إنما المذموم الثاني. وأيضا لا ننصح حتى بالأول، لا ننصح به على سبيل التدرب إلا أن يتدرب ويترك. قال رحمه الله تعالى: والمسخ أو الإغارة، هذا النوع الثاني المسخ أو الإغارة، سمي إغارة لأنه أغار على ما هو لغيره، لأنه أغار على ما هو لغيره، أغار على ما هو لغيره فغيره عن وجهه، فغيره عن وجهه، فهو إغارة وتغيير. الدسوقي الرابع 485 المجلد الرابع، أغار على ما هو لغيره فغيره عن وجهه. قال رحمه الله: هو أن يأخذ بعض اللفظ أو يغير بعض النظم. هذا ضابط المسخ، أن يأخذ بعض اللفظ أو يغير بعض النظم. فإن امتاز الثاني بحسن السبك فممدوح، نحو قول الآخر وهو بشار بن برد، نحو قول الآخر بشار بن برد، هو بشار بن برد قال: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهيج. هذا قول الأخير، ما هو قول الأول مع قول غيره؟ وهذا الغير هو سلم الخاسر، قيل له خاسر لخسرانه في تجارته، قيل له الخاسر لخسرانه في تجارته، فإنه باع مصحفا، قيل له الخاسر لخسرانه في تجارته، فإنه باع مصحفا واشترى بدلا عنه عودا يضرب به، باع مصحفا واشترى بدلا عنه عودا يضرب به، عود آلة من آلات الله معروفة، فقيل له سلم الخاسر. قال رحمه الله: مع قول غيره، من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور، هذا من مخلع البسيط، والأول من البسيط الكامل. من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهيج، الأول أميز من الثاني وأحسن، أحسن سبكا. فوإن كان هو الأخير، قول بشار هو الأخير، إلا أنه مقدم. قال المؤلف: فإن الثاني أعذب وأخطر. قوله هنا فإن الثاني أعذب وأخطر، هذا من حيث الوقع، الأول أوقع، ومخلع البسيط نوع من أنواع العروب وضرب من أضراب بحر البسيط، عزف الشعراء عنه لما فيه من ماذا؟ لما فيه من الثقل بجانب البسيط كاملا. فقوله فإن الثاني أعذب وأخسر، مع قوله فيما مضى نحو قول الآخر مع قول غيره، هذا فيه تدافع. فإن الأول من راقب الناس لم يظفر بحاجته أوقع وأحسن، وإن كان أطول من حيث الكلام. ومعنى هذا البيت: من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور، أن من خاف الناس، خاف منهم وترقب عقابهم أو راعاهم على مزاجهم فيما يكرهون فيتركه وفيما يبتغون فيقدم عليه، لم يظفر بحاجته. الذي يظل مراقبا للناس ما أحبه الناس فعله، ما ترك ما أبغضه الناس تركه، هذا لا يظفر بحاجة، تفوت حاجته مع شدة شوقه إليها لأنه راقب الناس. والذي لا يبالي بالناس يفوز بالطيبات الحسية والمعنوية. هذا كذا قالوا في شرح هذين البيتين: والعبد إنما يراقب ربه عز وجل، فما أذن له ربه به أقدم عليه وما لم يأذن الله عز وجل به أحجم عنه. قال رحمه الله تعالى: وإن امتاز الأول فقط فالثاني مذموم. إذا امتاز الأول وكان الذي مسخ وأغار الثاني كان بيته دون الأول فهو مذموم. قال: وإن تساويا فالثاني لا يذم ولا يمدح والفضل للسابق. قال رحمه الله: والسلخ ويسمى إلماما، وهو أن يأخذ السارق المعنى وحده، فإن امتاز الثاني فهو أبلغ. هذا أخف الأنواع، هذا أخف الأنواع، وهو في الحقيقة يتوارد عليه الشعراء، يتوارد عليه الشعراء، فإن بعض الشعراء قد يأتي بتشبيه بديع أو بمعنى رائع وينظمه في بيت، فيأخذ بعض آخر من الشعراء ذلك المعنى وينظمه في أبيات أخر، إما من بحر من نفس البحر أو من بحر آخر، وماذا بنظم آخر. هذا دون الثلاثة، وهذا كثير في عمل الشعراء، ولهذا ألف كتاب الواسطة بين المتنبي وخصومه، فإن كثيرا منهم يدعي أن كثيرا من أبيات المتنبي سرق معانيها عن غيره، وهذا ليس فيه ذم شديد كالأولين. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال نحو قول الشاعر فإن امتاز الثاني فهو أبلغ. نحو قول الشاعر: هو الصنع إن يعجل فخير، يعجل صوابه يعجل، هو الصنع، هو مبتدأ والصنع خبر، هو مبتدأ والصنع خبر، والإشارة إلى شيء حاضر في الذهن، إلى شيء حاضر في الذهن. طيب، قال هو الصنع، والصنع المراد به الإحسان، وقيل فيه هو ضمير الشأن، هو قيل إنه ضمير الشأن، وقيل ضمير يعود على الشيء الحاضر في الذهن أي الذي قد وقع، هو الصنع أي الإحسان أو الذي في الذهن. إن يعجل فخير، وإن يرث أي يبطئ ويتأخر، فللريث في بعض المواضع أنفع. عرفتم؟ هو المعروف، يقول هذا هو المعروف الإحسان، فإن عجل به صاحبه فهو خير، وإن أبطأ فالتريث في بعض المواضع أنفع، مع قول غيره: ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. هذا تقدم أيضا بيت في ثنايا الكتاب. ويقول المؤلف: الثاني امتاز على الأول فصار أبلغ وليس بمذموم. قال: وإن امتاز الأول فالثاني مذموم، وإن تماثلا فهو أبعد عن الذم، كقوله: ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا، مع قول الآخر: وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع، وليس بأوسعهم، هكذا الصواب، وقد مر البيت في موضع من هذا الكتاب. والبيت الأول لأبي زياد الأعرابي: ولم يكن أكثر الفتيان مالا، أبو زياد الأعرابي. والبيت الثاني لشاعر يقال له أشجع، قاله في مدح جعفر بن يحيى البرمكي. قال رحمه الله: ويتصل بالسرقات الشعرية ثمانية أمور: الاقتباس والتضمين والعقد. يقول الأخ: هل إذا أخذ المعنى من القرآن الكريم سمي سلخا؟ الجواب لا. قال رحمه الله: قال ويتصل بالسرقات الشعرية ثمانية أمور: الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح والابتداء والتخلص والانتهاء. قال: الاقتباس هو أن يضمن الكلام المتكلم منثوره أو منظومه شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه منهما، تنبهوا لهذا، على وجه لا يشعر بأنه منهما، أي لا يشعر بأنه من القرآن أو الحديث، فإذا أشعر بأنه منهما سيأتي له اسم آخر. قال: فمثاله من النثر، فلم يكن إلا كرمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. هذا أورده الحريري رحمه الله في المقامات. قال: ونحو قول الحريري: أنا أنبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من عليله، وكقول عبد المؤمن الأصفهاني: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا يسمى اقتباسا في النثر، يكون في النثر ويكون في ماذا؟ ويكون في الشعر. وبيان الآيات التي اقتبست منها موجودة في الحاشية. قال: ومثاله من الشعر قوله: وثغر تنضد من لؤلؤ بألباب أهل الهوى يلعب، إذا ما ادلهمت خطوب الهوى يكاد سنا برقه يذهب. وكقول الشاعر الآخر: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. كان الشيخ رحمه الله ينشد هذا البيت ويكثر منه. قال: وكقول الآخر: لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم، وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا الأخير قول الآخر هذا قد يخشى أن يكون فيه نزعة ثورية وخارجية، خروج على ولاة الأمور: ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع. هذا قد يحتمل حقا ويحتمل باطلا بحسب ما يقصده ويريده الشاعر، فإن كثيرا من هذه الأشعار صدرت عن الثوريين. قالوا: وكقول بعضهم: إن كانت العشاق من أشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا، فأنا الذي أسلو لهم، يا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه التي تلقى على سبيل الهزل أو في باب الغزل الماجن هذه محرمة لا تجوز، فإنه يضع كلام الرب سبحانه وتعالى في غير موضعه، يضعه في أماكن، في مواضع الغزل ومواضع المجون والمزاح ونحو من ذلك. هذه محرمة. هناك كتاب في المكتبة سماه صاحبها الاقتباس، ورسالة طيبة للعسكر، كاتب يقال له عبد العزيز العسكر. قال: وكقول الشاعر: رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. بعضها تكون في مواطن موضعها مباح، وبعضها تكون في مواطن يحرم إراده فيها. قال: وكقول الآخر: وذكر المؤلف رحمه الله في أول ميزان الذهب بيتين لأبي نواس هما من باب الاقتباس المحرم، وضعه في موضع فاحش والعياذ بالله. قال: وكقول الآخر: ولاح بحكمة نور الهدى في ليال للضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. هذه الاقتباسات فيها مواضعها واضحة في هذه الأبيات. ومثاله وقوله: فأنا الذي أتلو لهم يا ليتني، أي قوله أتلو لهم، إن أراد من التلاوة فهو إشعار، وإن أراد أتلو لهم أي أسير تاليا لهم يعني أتبعهم فهذا شيء آخر. نعم، إذا كان من التلاوة فهو إشعار وليس باقتباس. الاقتباس يشترط فيه ألا يشعر بأنه من القرآن أو من الحديث. قال: ومثاله من الحديث في النثر قول الحريري: شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه. شاهت الوجوه اقتباس من حديث سلمة بن الأكوع عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وكقول الحريري أيضا: وكتمان الفقر زهادة وانتظار الفرج بالصبر عبادة. هذا الحديث أورده الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 1329. 1329 جاء عن ابن عمر بن عباس وأنس وعلي وكلها ضعيفة برقم 1329 والرقم الذي يليه والذي يليه ثلاثة أرقام في ضعيف الجامع بين أو ذكر فيها هذا الحديث. قال رحمه الله ومثاله من الحديث في الشعر قول الشاعر قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره رقيبي أي الحارس. والشاعر الشاعر الذي قال هذا هو ابن عباد قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره داره أي من المداراة لئلا يمنعني عنك. قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. قال فلو كان وقول الآخر فلو كانت الأخلاق تحوى وراثة. هذه أبيات جميلة الثلاثة التي سنقرأها. فلو كانت الأخلاق تحوى وراثة ولو كانت الآراء لا تتشعب لأصبح كل الناس قد ضمهم هدى هوى لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى كما أن كل الناس قد ضمهم أبو ولكنها الأقدار كل ميسر لما هو مخلوق له ومقرب. قال وشاهد ذكر الحديث في البيت الثالث. قال وكقول القائل لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن وإذا مشيت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. بعض الاقتباسات لها وقع جميل وبعضها بالعكس. قال رحمه الله إذن هذا الاقتباس. قال والتضمين هو أن يضمن الشاعر كلامه شيئا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه. التضمين أن يضمن الشاعر كلامه شيئا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه وبهذا يتميز عن السرقة. السرقة أن يذكر بيت غيره ولا يعزوه وأن يذكر بيت غيره وينسبه لنفسه. هذا يذكر بيت غيره وينبه أنه ليس له. قال رحمه الله وقوله أن يضمن الشاعر كلامه شيئا إلى آخره إن ضمن بيتا فما فوقه سمي استعانة. إن ضمن بيتا فما فوقه سمي استعانة. يعني التضمين نوعان استعانة وإيداع. إن ضمن بيتا فما فوقه سمي استعانة وإن ضمن مصراعا فما دون سمي إيداعا. وإن ضمن مصراعا فما دونه سمي إيداعا أي إذا ضمن أقل من البيت فهو إيداع وإذا ضمن بيت فأكثر فهو استعانة. قال رحمه الله وهناك ماذا بارك الله فيك فوائد أيضا في الحاشية تقرأ هي واضحة إن شاء الله تعالى. منها الفائدة رقم 5 قال صفحة 444 قال وينقسم الاقتباس إلى ضربين. الأول ضرب منه لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كما تقدم أي يبقى المعنى الآخر على ما هو عليه يعني المعنى الأصلي يبقى على ما هو عليه مع اقتباسه كقول الحريري فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب لم يرد به إلا السرعة قال والثاني ما ينقل إلى معنى آخر كقول ابن الرومي لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. قال فقد كان بلفظ واد على رجل لا يرجى نفعه ولا خير فيه وهو في الآية الكريمة التي في سورة إبراهيم بمعنى واد لا ماء ولا نبات. وقد أجازوا تغيير اللفظ المقتبس بزيادة فيها ونقص كقول القائل قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون هي الآية إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون فغير شيئا لا يضر معه الاقتباس. ومنه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الآية فساد ماذا؟ كبير، والحديث فساد عريض، فحصل تغيير، وهذا لا يعني يضر، بل هذا جعله من الأدلة على هذا المعنى. قال: أو تقديم أو تأخير كما سبق. واعلم أن الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول وهو ما كان في الخطب والمواعظ، ومباح وهو ما يكون في الغزل والرسائل والقصص. والقصص الجواب قوله ما يكون في الغزل، هذا ينقل إلى النوع الثالث. ومردود وهو ما كان في الهزل كما تقدم ذكره، لأن الغزل باب وطريق من طرق الهزل. قال: والتضمين، نرجع إلى التضمين. إذن قال مع التنبيه عليه، هذه فائدة مهمة في الحاشية. قال: أما تضمينه بلا تنبيه عليه لشهرته فكقوله، يعني قد يستغنى عن التنبيه عليه بالشهرة، يكون لهذا قال المؤلف: إن لم يكن مشهورا لدى نقاد الشعر وذوي اللسن. قالوا: بذلك يزداد شعره حسنا، يعني إذا كان البيت مشهورا يصير في الناس كنار على علم، هذا ليس بالضرورة أن يعزى إلى صاحبه، كبيت مشهور مثلا من أبيات الشافعي: ثار وطار وذاع وشاع، أو بيت مشهور أيضا من أبيات ابن المبارك، أو بيت مشهور من أبيات بعض الشعراء أو العلماء، هذا ماذا؟ لا يلزم التنبيه عليه شهرته. أما إذا كان دون ذلك فلا بد من التنبيه عليه، وإلا كان سرقة. قال: كقول صاحب ابن عباد، أشكو إليك، نرجع للمتن، كقول صاحب ابن عباد: أشكو إليك زمانا ظل يعركني عرك الأديم ومن يعدو على الزمن، وصاحبا كنت مغبوطا بصحبته دهرا، فغادرني فردا بلا سكن، وباع صفو وداد كنت أقصره عليه مجتهدا في السر والعلن، كأنه كان مطويا على إحن ولم يكن في قديم الدهر أنشدني، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. الشاهد أنه نبه فقال أنشدني، وفي هذا أيضا من هذا قول ابن مالك في ألفيته: وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. قال رحمه الله: وكقوله: إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله أبلغ ما أرتجي وبالله أدفع ما لا أطيق. وكقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع. من أبو زيد؟ أبو زيد الثروجي الذي هو أصل المقامات، ذلك الشحات المحترف. قال: وكقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع: على أني سأنشد عند بيعي، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قال: فالمصرع الأخير للعرج وهو محبوس، وأصله: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، سداد بالكسر، وصبر عند معترك المنايا، وقد شرعت أسنتها بنحري، وقد شرعت أسنتها بنحري. وذكر كلاما جميلا أيضا في الحاشية التي تركنا قراءتها، صفحة 45 و400: أولى البرية طرا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن، إن الكرم إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وكقوله: قد قلت لما أطلعت وجناته حول الشقيق الغض روضة آسي، أعذاره الساري العجولة رفقا، ما في وقوفك ساعة من باسي. قال: فالمصرع الأخير مطلع قصيدة مشهورة لأبي تمام وذكرها. قال: وأحسن التضمين أن يزيد المضمن في كلامه نكتة لا توجد في الأصل كالتورية والتشبيه، وذكر أمثلة تقرأ وهي واضحة. قال رحمه الله تعالى: قال الثالث، قال: والعقد، قال: العقد هو نظم النثر مطلقا لا على وجه الاقتباس. العقد نظم النثر، نظم النثر، هناك كلام النثر سواء كان من القرآن أو كان من السنة أو كان من كلام كذلك أيضا البلغاء، نثر. فتنظم ذلك النثر. هذا يسمى عقدا، هذا يسمى عقدا. قال: نظم النثر مطلقا لا على وجه الاقتباس. الاقتباس أن تأتي بالكلام على وجهه وتضمنه وتذكره في كلامك، لا تغير فيه، وإن غيرت فيه فتغيير يسير لا يشوه. أما النظم فهو أن تنظم تلك ماذا ذلك الكلام بكلام من عندك، أن تنظم النثر بكلام بشعر من عندك. قال رحمه الله: ومن شروطه أن يؤخذ المنثور بجملة ألفاظه أو بمعظمه فيزيد الناظم فيه وينقص ليدخل في وزن الشعر. فعقد القرآن الكريم كقوله: أنلني بالذي استقرضت حظا خطا، أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا ليس اقتباسا، لأنه نبه على أنه ماذا، على أنه من القرآن، وإنما هو عقد، هو عقد، فنبه عليه ونظمه في هذه الأبيات. قال: وعند الحديث الشريف كقوله: إن القلوب لأجناد مجندة بالإذن من ربها تهوى وتأتلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. وكقوله: واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا سبحانه: خلق الإنسان من عجل. هذا يسمى العقد، نظم النثر. وفيه شيء من التشابه مع الاقتباس، إلا أن العقد ليس فيه ماذا، عدم الإشعار، فقد يشعر الذي عقد ونظم المنثور، قد يشعر بأنه من القرآن أو من الحديث أو من قول بعض العلماء، وقد لا يشعر، بخلاف الاقتباس فإنه لا يكون اقتباسا حتى يترك الإشعار بأنه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الاقتباس خاص بماذا؟ بالقرآن والحديث. قال رحمه الله: والحل هو نثر النظم، وإنما يقبل إذا كان جيد السبت حسن الموقع، كقوله: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق من ما يعتاده كما تقدم معنا صفحة 378، وصدق ما يعتاده من توهم. حله في الحاشية، حله معناه أنك تنثر هذا البيت وتأتي به نثرا، وذكرها: لما قبحت فعيلاته وحنظلت نخلاته، نخلاته لم يزل سوءا يقتاده ويصدق توهمه الذي أعتاده. طيب، قال رحمه الله: والتلميح هو الإشارة إلى قصة معلومة، التلميح الإشارة إلى قصة معلومة أو شعر مشهور أو مثل سائر من غير ذكره. إذن إذا أشار التلميح سمي تلميحا من اللمح الذي هو الإشارة. وفي التلميح إشارة إلى أحد هذه الثلاثة الأشياء: قصة، شعر، مثل سائر بين الناس، هذا يسمى تلميحا. قال: وهو الإشارة، فالأول وهو الإشارة إلى قصة معلومة، نحو: يا بدر أهلك جار وعلموك التجري، علموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. هذا من بعض الأنواع التي ذكرها العروضيون في كتب العروض، وسمى بالتسديس فيما أذكر، لأنها ليست على بحر واحد ولا من قافية واحدة، وإنما: يا بدر أهلك جار وعلموك التجري. ثم انتقل إلى قافية أخرى: وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري. ثم البيت الثالث: فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. رجع إلى قافية البيت الأول. قال: وكقوله تعالى الشاهد في هذه الأبيات التي قرأناها قوله: فإنهم أهل بدري، إشارة إلى قصة ماذا، بارك الله فيك، فأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل بدر: افعلوا ما شئتم، فقد لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذكرها هنا هذا ذكرها في موضع لا يليق، في موضع لا يليق. هو أشار إلى فإنهم أهل بدر، أهل بدر أي أصحاب بدر، يوري بيشير إلى هذه القصة، ويوري أهل بدر أي أهل البدر الذي يتكلم عنه في أول البيت يا بدر. قال وكقوله تعالى هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أشار يعقوب في كلامي في كلام في كلام في في كلام هنا لأولاده، عندكم ماذا؟ في كلام هنا لأولاده بالنسبة إلى خيانتهم السابقة في أمر أخيهم يوسف، أشار لهم إلى القصة التي وقعت منهم مع يوسف عليه السلام. قال ونحو قول الشاعر فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع، فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. إشارة إلى قصة يوشع حين احتبست له الشمس، قال بأمر الله عز وجل لما قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم. قال والثاني وهو الإشارة إلى شعر مشهور نحو قول الشاعر لعمر مع الرمضاء والنار والنار تلتضي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. قال إشارة إلى قول الآخر المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال والثالث وهو الإشارة إلى مثل سائر من غير ذكره نحو قول الشاعر من غاب عنكم نسيتموه وقلبه عندكم رهينة أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. هذا مثل مشهور صحبته صحبة السفينة، لأن صحبة السفينة سرعان ما تزول، التقوا في سفينة تصاحبوا وربما بعضهم يرق لبعض ويساعد بعضا، فإذا وصلوا إلى البر تفرقوا أيادي سبأ وطاروا تحت كل نجم ولا تبقى لهم صحبة ولا وصال. قال وحسن الابتداء هذا السادس، وحسن الابتداء أو براعة المطلع هو أن يجعل أول الكلام رقيقا سهلا واضح المعاني مستقلا عما بعده مناسبا للمقام بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته، لأنه أول ما يقرأ السمع وبه يعرف مما عنده. قال ابن رشيق القيرواني قال إن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية النجاح، وذلك كقول الشاعر المجد عوفيا إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم، فيه براعة المطلع، فيه براعة مطلع حسن ابتداء. وتزداد براعة المطلع حسنا إذا دلت على المقصود بإشارة لطيفة، وتسمى براعة استهلال. فعندنا براعة مطلع وبراعة استهلال، فبراعة الاستهلال أخص من براعة المطلع. براعة المطلع وحسن الابتداء معناه أن يكون أول كلامه في مؤلفه في بيته في أبياته في شعره في نثره أول كلامه يكون سهلا رقيقا جذابا يروق للأسماع ويشنفها، بخلاف براعة الاستهلال فإن المراد بها أن يشير في ذلك الكلام الرقيق السهل الجذاب يشير إلى المقصود الذي سيتكلم عليه. قال رحمه الله وهي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه بالإشارة لا بالتصريح، كقول وكما فعل المؤلف في أول هذا الكتاب في مقدمته، ويفعله كثير من الناس في مقدمة كتبهم فإنه قال حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر وأنطقه بجوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر إلى آخره، كلمات كلها توحي بأن الشيء الذي سيدخل فيه هو البلاغة. قال رحمه الله قال كقول أبي محمد الخازن مهنيا الصاحب ابن عباد بمولود قال له بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد وكوكب المجد في أفق العلا صعدا. قوله فقد أنجز الإقبال ما وعد، هذا يعني لو كان أتى ببيت يذكر فيه الفضل لله عز وجل ويثني على الله أنه وهب الموهوب ذلك الولد كان هذا هو المناسب. قال وكقول غيره في التهنئة ببناء قصر: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها الأيام. وكقول المرحوم أحمد شوقي بك في الرثاء: أجل وإن طال الزمان موافي، أخلى يديك من الخليل الوافي. وكقول آخر في الاعتذار: لنار الهم في قلبي لهيب فعفوا أيها لنار الهم في قلبي لهيب فعفوا أيها الملك المهيب. وقد جاء في الأخبار أن الشعر قفل وأوله مفتاحه. قال والتخلص، هذا السابع، قال هو الخروج والانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى الغرض المقصود برابطة تجعل المعاني آخذا بعضها برقاب بعض. التخلص أي يعيد يتخلص من موضوع إلى موضوع دون أن يشعر السامع بذلك، لا يجتثه اجتثاثا ويقتضب اقتضابا، وإنما يتخلص بحسن عبارة حتى تكون المعاني الآخذة بعضها برقاب بعض. قال بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من نسيب إلى مدح، نسيب أي فخر، إلى مدح أو غيره لشدة الالتئام والانسجام، كقوله وإذا جلست إلى المدام وشربها، المدام أي الخمر عياذا بالله، وإذا جلست إلى المدام وشربها فاجعل حديثك كله في الكاس، لا تجلس ولا تجعل حديثك في الكاس إلا ذما وقدحا. وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس. إذا نزعت عن الغواية أي تبت، الأول أذن له بماذا؟ بالمدام وشربها والحديث عنها، والثاني ذكره بالله، ما شاء الله. قال وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس. وإذا أردت مديح قوم لم تلم في مدحهم فامدح بني العباس. وقوله دعت النوى بفراقهم فتشتتوا، وقضى الزمان ببينهم فتبددوا. وقد انتقلوا قال وقد ينتقل قوله دعت النوى بفراقهم فتشتتوا وقضى الزمان ببينهم فتبددوا، الشطران في معنى واحد لا يظهر فيه انتقال من معنى إلى آخر. قال وقد ينتقل مما افتتح به الكلام إلى الغرض المقصود مباشرة بدون رابطة بينهما، ويسمى ذلك اقتضابا، كقول أبي تمام لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد رغيبا. وقوله لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا، هذا يعني يذم الشيب، يذم الشيب، وهذا ويعلل ذلك بأن أهل الجنة ماذا يدخلونها؟ يدخلونها شبابا وليس شيبا، وهذا قياس مع الفارق وإيراد للشيء في غير موضعه، فإن الجنة فيها نعيم وفيها لذة وفيها ماذا بارك الله فيك استمتاع بما أعطاه الله عز وجل لأهل الجنة مما لا عين لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ولا شك أن الشباب يكون في ذلك أدعى للاستمتاع وأتم النعمة تكون عليه في ذلك. هذا أمر، أمر آخر أيضا قوله في ماذا في ذم الشيب، الشيب في هذه الشيب نور يجعله الله عز وجل كما جاء في الحديث عن النهي عن نتف الشيب، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وهكذا أيضا أهم شيء أن يشيب الشخص في طاعة الله، يشيب في طاعة الله ويشيب في طاعة الله. قال رحمه الله وحسنه وقوله في البيت الثاني كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد رغيبا، انتقل من كلام على الشيب إلى مدح أبي سعيد هذا، فإن قوله كل يوم تبدي صروف الليالي أي تتغير الأحوال ويضيق الحال عند الشاعر، ويكون أبو سعيد هو الذي يواسيه وهو الذي يعطيه وهو الذي يكرمه، فيظهر من خلقه الرغيبة والجميلة أشياء. قال رحمه الله وحسن الانتهاء، ويقال له حسن الختام، يقال له حسن الختام والسلام. طيب قال رحمه الله حسن ويقال له حسن الختام. قال هو أن يجعل المتكلم آخر كلامه عذب اللفظ حسن السبت صحيح المعنى مشعرا بالتمام حتى تتحقق براءة المقطع بحسن الختام وإنما الأقوام. قال إذ هو آخر ما يبقى منه في الأسماع وربما حفظ من بين سائر الكلام لقرب العهد به. نعم هذا الكلام الأخير في بعض الكتب ربما يحفظ دون غيره الأول والأخير. قال يعني أن يكون آخر الكلام مستعذبا حسنا لتبقى لذته في الأسماع مؤذنا بالانتهاء بحيث لا يبقي تشوفا إلى ما وراءه كقول أبي نواس وإني جدير إذ بلغتك بالمنى وأنت بما أملت فيك جدير فإن تولني منك الجميل فأهله وإلا فإني عاذر وشكور. يعني حتى هناك بعض الأبيات في القصائد في بعض القصائد تشعر عند قراءتها تسمعها فتعلم أنها البيت الأخير وأنه ختم بها الكلام هذا مما ينبئ عن حسن الختم. قال وقول غيره بقيت بقاء الدهر إياك فأهله وهذا دعاء للبرية شامل. قال وقال ابن حجة عليك سلام نشره كلما بدا به يتغالى الطيب والمسك يختم. أيضا قوله يختم إشارة إلى مسك الختام. قال ما أسأل الله إلا أن يدوم لنا لا أن تزيد معانيه فقد كملت. وأيضا هذا حصل فيه حسن ختام من المؤلف رحمه الله وحسن انتهاء حيث أورد هذا وذكر في آخر بيت في هذا الكتاب فقد كملت أي تم الكتاب بحمد الله. يقول الأخ قوله أنا أنبئكم بتأويله يقول في الحاشية عند قوله أنا أنبئكم بتأويله قال في الحاشية أنها ذكر أنها اقتبست من قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الأقرب أنها مقتبسة من قول الله عز وجل أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. نعم هذا هو الأقرب. نعم كما ذكرت بارك الله فيك. وماذا وكثير من أهل البلاغة ولا سيما غير المشتغلين بالعلوم الشرعية لا يهتمون بماذا بحفظ القرآن ولا والله المستعان. إذن إخوان بهذا نكون قد وهذا أخ أيضا يقول هل هذه المقولة صحيحة غالب الشعراء في وقتنا هذا يسرقون الشعر إلا النزر اليسير من يقوله ارتجالا. أولا معنى يقوله ارتجالا أي يقوله من غير سابق تحضير يقوله ارتجالا أي في مجمع يقوله هكذا ابتداءا من غير أن يسبق له تحضير وتنميق وترتيب ونحو ذلك هذا أمر. أمر آخر أيضا هذه المقالة هي ليست على إطلاقها لا شك أنه موجود في الشعراء من يسرق موجود في الشعراء من يسلخ ومن يمسخ ومن يذبح موجود في الشعراء هذا كله هذا موجود أيضا حتى إن بعضهم قد بعض الإخوة ربما يكون من المبتدئين قد يرينا بعض القصائد فنعلم أنها مأخوذة من بعض الأماكن فننبه على هذا ونقول له إن كان لابد فنبه وقل أخذت كثيرا من هذه من الأبيات من قصيدة الشاعر فلان أو العالم فلان. لا شك أن الشاعر قد ربما يحتاج إلى شيء من هذا عند الممارسة والابتداء يحتاج إلى أن يقرأ في الدواوين وأن يعرف المعاني وكيف يركب الشعراء شعرهم ثم بعد ذلك ينطلق. أهم شيء أنه لا ينسب إلى نفسه شيئا ليس لغيره أو ليس له. قال لعل قوله أشار يعقوب في كلامه هذا لأولاده إلى آخره. طيب يمكن قلنا يا إخوان بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب جواهر البلاغة وعشنا فيه أياما طويلة. متى ابتدأنا؟ واحد صفر ونحن اليوم جمادى كم؟
أول
ها؟ في أول صفر وأول جمادى الثاني، ونقول صفر وربيعان وجماد أربعة بس. طيب أربعة أشهر، طيب خير. بقي يا إخوان هذا الكتاب يحتاج إلى ماذا؟ هكذا الدروس هي تأتي مع الأيام والليالي، الذي يستطيل الكتاب لا يدخل، ربما يهاب من الدخول فيه، كتاب يهاب من الدخول فيه، ولكن استعن بالله. وماذا ما دام كتابا نافعا، فهذا الكتاب يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إعادة نظر فيه مرة وأخرى، وهكذا أيضا الوقوف عند المواطن التي انتقدت على المؤلف رحمه الله. وربما بعد ذلك يحتاج الإنسان أن يقرأ لنفسه عقود الجمان، شرح عقود الجمان السيوطي، يقرأها لنفسه حتى يختبر معلوماته، حتى يختبر معلوماته. هذا الذي أوصيكم به وأنصحكم به، وأيضا أن يستغل هذا العلم في خدمة كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعلم النافع. واليوم أطول درس ساعة كاملة، مسك الختام، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.